من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.
النظرية الثالثة، ثالثة من النظريات التي تذكر لتوزيع وهندسة القواعد الفقهية، وهي النظرية التي ذكرها المحقق الصدر رضوان الله تعالى عليه في ضمن بيان الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، حيث قسم هذه القواعد إلى خمسة أقسام: القواعد الفقهية كلها تعود إلى هذه الأقسام الخمسة، بحيث يدعي قدس سره أنه لا تشذ قاعدة منها عن هذه الأقسام، وهي: القسم الأول يقول هي القواعد التي لا يصدق عليها عنوان القاعدة بشكل فني. انتبه جيدا، دائما لما نقول نظرية المحقق الصدر يعني تحتاج إلى تأمل كثير، تحتاج إلى هدوء وبنفس الوقت إعمال فكر، لأن الرجل دائما يجود بالدقائق. القسم الأول: ما لا يصدق عليه القاعدة بشكلها الفني. ماذا نعني بذلك؟ يقول: القاعدة بشكلها الفني يجب أن ترجع إلى أمرين، يجب أن تحقق أمرين. الأمر الأول أن تكون كلية، وهذا واضح لكل أحد، معنى القاعدة يعني يجب أن تكون أمر كلي، وإلا الأمر الشخصي الأمر الفردي لا يصدق عليه عنوان قاعدة. وقلنا إذا تتذكرون هذا هو الفرق بين القاعدة والمسألة. المسألة عادة ترجع إلى أمر جزئي، أما تقعيد القاعدة لا يتم إلا إذا كانت تنبئ عن أمر كلي. هذه هو الخصوصية. الخصوصية الثانية أن تكون ناشئة عن وحدة ثبوتية، أن تعبر عن نكتة واحدة ثبوتية، بحيث تشترك كل مصادقها في تلك النكتة الثبوتية الواحدة. إذن فنية القاعدة بشكل عام ليست فقط القاعدة الفقهية، أي قاعدة يجب أن ترجع إلى هذين الركنين: أن تكون كلية وتعبر عن وحدة ثبوتية وعن حقيقة واحدة تشترك فيها كل مصادقها. يمثل مثلاً عندما نقول حجية خبر الواحد، القاعدة بغض النظر هي قاعدة أصولية، هذا تمثيل، جهة خبر الواحد ليست قاعدة فقهية، قاعدة أصولية، لكن تمثيل لبيان هذين الركنين. أولا حجية خبر الواحد شاملة لكل خبر، كل خبر واحد إذا تمت شرائط حجيته ثبتت الحجية. شوف كلية، سواء كان خبر زرارة، سواء خبر سماعة، محمد بن مسلم، عمار الصعب، أيا يكون الخبر، فهنا تعبر عن ماذا؟ عن الكلية. وأيضا تعبر عن وجود وحدة ثبوتية، إذ أن مفهوم الحجية بالمعنى الأصولي المنجزية والمعذرية هذا شيء واحد ويوجد في كل مصادق الخبر الواحد. خبر زرارة منجز ومعذر، خبر سماعة منجز ومعذر، خبر عمار الصابئ منجز ومعذر. إذن قوام القاعدة أيا تكون تلك القاعدة في وجود هذه الوحدة. هل هذه الوحدة من أين تكتسب؟ هو يقول قدس سره، يقول هذه الواحدة مرة تكتسب من التشريع، يسميها هكذا، يطلق عليها هكذا، الوحدة بالجعل التشريعي، لأن الشارع جعل جعلا واحدا تشترك فيه كل المصادر، مثل ما جعل الحجية لخبر الواحد جعل. كم جعل؟ جعل واحد. هل جعل لخبر زرارة جعل، ولعمار جعل، ولسماعة جعل واحد؟ فوحدتها الثبوتية وحدة ماذا؟ جعلية تشريعية. ومرة أخرى تكتسب وحدتها الثبوتية لا من الجعل، من العقل. العقل هو الذي يبرر وحدتها، مثل ماذا؟ قاعدة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هذه الملازمة مجعول شرعي؟ لا، الشرع لا يتدخل بهذه الأمور، هي ملازمات شو؟ عقلية. لكن العقل في واقع ثبوت هذه الملازمة لا يجعل هذه الملازمة لخصوص مقدمة الصلاة أو لخصوص مقدمة الحج أو لخصوص مقدمة الصوم، لا، إنما يجعل ماذا؟ جعلا واحدا. العقل يدرك ملازمة واحدة تسري في كل مصادقه. فنشو بنسميها؟ وحدة ثبوتية واقعية، مو شرعية، مو جعلية، وحدة ثبوتية واقعية. أين يكون الآن منشأ الوحدة الثبوتية؟ لا يهم هل منشأها الجعل أو العقل، والجعل هل منشأه الشرع أو شيء آخر، لا يهم. المهم لا تسمى القاعدة قاعدة إلا بوجود وحدة ثبوتية تعبر عن حقيقة واحدة سارية في كل المصادر. يعني ماذا؟ يعني لا توجد جعولات متعددة. متى ما صار عندنا جعولات متعددة لا تسمى قاعدة. يمثل رحمه الله لهذا القسم، يعني القواعد التي لا تتخذ القاعدة بالمعنى الفني يمثل له بقاعدة لا ضرر. أنتم تعرفون أيها الأعزاء أن قاعدة لا ضرر هي عبارة عن عموم فوقاني حاكم على كل الأدلة أو كل الأدلة للأحكام الأولية. ما من حكم أولي إلا محكوم بقاعدة لا ضرر، لا ضرر، لا حرج، لا غرر. هذه تسمى العمومات الفوقانية، ليس بينها فوقانية لأنها تسيطر على دلالة دليل الحكم الأولي. الله يقول أقم الصلاة مطلقا، شامل لحالات الاختيار وحالات الضرر، حالات الاضطرار. يأتي قاعدة لا تضرر، ماذا تقول؟ الصلاة إذا تحولت إلى ضررية ساقطة، سقط وجوبها. مثلا إذا يعرف الإنسان أنه إذا صلى في هذا المكان يقتل، هذا ضرر أو مضرر؟ شو صارت الصلاة هون؟ حرام. حرام بأي عنوان؟ بالعنوان الفوقاني، لا ضرر ولا ضرار. يقول قاعدة لا ضرر ليست قاعدة بالمعنى الفني. لماذا؟ يقول لأنها وإن كانت كلية، من جهة الكلية كلية، لأنها تسري في كل أدلة الأحكام الأولية، حاكمة على كل أدلة الأحكام الأولية، فهي كلية. ولكن لا تعبر عن وحدة ثبوتية، الركن الثاني مفقود. شلون؟ يقول لأنه في كل تشريع، انتبه جيدا، هي هون دقيق، في كل تشريع أولي يقيد من قبل الشارع الحكم بماذا؟ بعدم الضرر، بأن لا يكون ضرر. يعني الشارع يأتي إلى الصلاة يقيد إطلاق أدلتها بماذا؟ لا ضرر. ثم يأتي، مو عنوان عام، مو تشريع عام، ثم يأتي إلى الصوم يقيد إطلاق أدلته بماذا؟ بعدم الضرر أيضا. ثم يأتي إلى أدلة الوضوء فيقيد إطلاق أدلته بعدم، وهكذا. ففي كل مورد يتدخل الشارع ليقيد إطلاق الأدلة. نعم، جمعها الشارع، جمع هذه التقييدات كلها، وماذا عبر عنها بمبرز واحد؟ لا ضرر ولا ضرار. فلفظ لا ضرر ولا ضرار هو مبرز، هو لفظ تجميعي لتدخلاته الفردية في كل دليل حكم أولي، ولا ليس تشريعا عاما. مو الشارع جاء قال لا ضرر ولا ضرار ونحن فهمنا أنه في الصلاة لا ضرار، في الحج لا، لا، مو نحن طبق. هو تدخل بنفسه وجاء إلى كل دليل من الأدلة الأولية وقيده بعدم. نعم، جمع هذه التدخلات بماذا؟ بمبرز. انتبه أرجوك، شو يعني مبرز؟ يعني صياغة واحدة، يعني صياغة واحدة لكن المعنى متعدد بحسب الأحكام الأولية التي يتدخل في تقليدها قانون لا ضرر، لذلك هي غير مستوفية للركن الثاني.
كيف عرفنا شيخنا أن كل حكم متجب عليه الضرر؟
هو يقول هكذا، يقول تعالوا إلى لسان لا ضرر ولا ضرر، هل أن المقصود منه اللفظ أو المعنى؟ لا يوجد حالة ثالثة، إما المقصود نريد أن نقعد لفظ لا ضرر ولا ضرر، نقعد اللفظ الشخص اللفظي، وإما نريد أن نقعد المعنى، معنى لا ضرر ولا ضرر. حتما لا يراد تقعيد اللفظ، لأن الألفاظ مجرد أدوات على معانيها للكشف عن معانيها. إذا ما نريد أن نقعده ماذا؟ المعنى. طب هذا المعنى لا ضرر ولا ضرار يختلف في كل مورد عن مورد أو لا يختلف؟ هل هو بمعنى واحد في كل الموارد؟ يختلف معاني متباينة. هذا المعنى لا ضرر في الصلاة يختلف عن لا ضرر في الصوم. لا ضرر في الصلاة مثلا إذا كان هناك عدو، لا ضرر في الصوم إذا كان هناك مرض، لا ضرر في مثلا الوضوء إذا كان يخاف من البرد، وهكذا. فالمعاني متعددة، لا يوجد معنى واحد جامع حتى نقول هو القاعدة.
وليست علومات فوقانية كافة تشترك في هذه العلم.
هو لذلك يقول قاعدة لا ضرر، قاعدة لا حرج، قاعدة لا نفي الغرر. هذه القواعد عبارة عن لفظ تجميعي أبرزها لمبرز هذا اللفظ، أما كمعنى يختلف من حال إلى حال. أما حجية خبر الواحد لا تختلف من زرارة إلى سماعة، معناها لا يختلف، المعنى واحد، المنجزية والمعذر. هنا الضرر يقتضي سقوط الصلاة، مورد آخر يقتضي لا الضرر الصلاة من قيام، مورد ثالث الصلاة من جلوس، مورد رابع الصلاة بالعيون، المعنى مختلف للضرر. لذلك لا تسمى قاعدة بالمعنى هذا مو بحثنا، ولكن العمومات الفوقانية تختلف، يختلف دائرة عمومها بين واحدة وأخرى. يعني دائما عندما نأتي بالعموم الفوقاني لأقيد إطلاقات أدلة الأحكام الأولية ننظر إلى ماذا؟ إلى شروطه، إلى قيوده، إلى ظرفه، يختلف. مثلا بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بلا ريب لا بد أن يتحمل شيء من الضرر، وإلا إذا نريد أن نعدم الضرر لا ينتشر أمر بمعروف ونهي عن المنكر. لكن كل شيء بحسبه، بلا ريب كل شيء بحسبه. هذا القسم الأول الذي وإنصافا هذا شيء جديد، يعني بحسب تتبع القاصر لم أرى من أظهر هذه النكتة، أن قضية التقعيد هناك تقعيد فني حقيقي وهناك تقعيد مجازي صوري شكلي، أما كواقع ليس بقاعدة. والسيد هو الذي أبرز هذين، طبعا لم يبدع في إيجادهما ولكن أبدع في اكتشافهما. أن نحن نفهم دائما أن القاعدة هي ما تتصف بالكلية، أما أن هناك نكتة واحدة ثبوتية، هذا شيء إنصافا من ابتكارات هذا الرجل العظيم. إذن يقول قسم من القواعد الفقهية تسمى قاعدة بالمعنى المجازي وليس بالمعنى الحقيقي، لأنها لا تعبر عن وحدة ثبوتية تكشف عن حقيقة واحدة في كل المصادق، بل ما يوجد في المصادق حقائق متعددة، مما يعني أن الشارع تدخل في كل مورد بشكل مباشر فيها، ولكن جمعها بماذا؟ بمبرز لفظي، أو سميه بمفهوم انتزاعي وليس مفهوم حقيقة. هذا القسم الأول. القسم الثاني من القواعد يقول ما يكون بنفسه حكما واقعيا ما يكون بنفسه حكما واقعيا يعني قواعد فقهية تعبر عن حكم واقعي لا أنها شيء يكتشف به حكم واقعي هي بذاتها حكم واقعي فقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هذه القاعدة لا تستهدف إيجاد حكم ظاهر أبدا لأن مورد الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق هنا لا شك هنا تشريع تأسيس تريد هذه القاعدة أن تكشف أنها معن أنها هي حكم واقعي للتضمين في العقد الفاسد الذي في صحيحه هي حكم فعلا هكذا يقول فقهاؤنا أنك عندما تأتي إلى قاعدة ما يضمن بصحيحه ويضمن بفاسده أنت تطبق هذه الكلية على شو؟ على البيع مو أنك تستنبط منها لأن كلمة ماج ماذا تعني؟ العقد إما حط عقد العقد الذي في صحيحه ضمان في فاسده ضمان هي شو؟ حكم لما تطبقه على البيع البيع شو مصداق لهذا الحكم ولا يوجد شك في موضوعه يعني ما عندنا شك في حكم شرعيا مصداق هذا البيع في صحيح ضمان إذن في فاسد ويقول هناك قسم من القواعد الفقهية هي بذاتها ماذا حكم هذا القسم الثاني القسم الثالث القواعد الفقهية التي تكون حكما ظاهريا يحرز به انتبه يحرز به صغرى الحكم الشرعي يحرز به ماذا؟ صغرى الحكم الشرعي أو هي حكم واقع مثل أصالة الصحة أصالة الصحة حكم واقعي؟ لا لأنها مسبوقة بشك تشك صلاتي صحيحة أو مو صحيحة مثلا بعد أن تفرغ من الصلاة تشك أنا صليت صلاة صحيحة أو لا؟ هنا ماذا تبني؟ على الصحة أصالة الصحة فإذا هي تجري في مرحلة الشك فهي حكم ظاهر وليس ظاهر وتحقق صغرى لحكم شو؟ للحكم الشرعي الحكم الشرعي لماذا؟ بوجوب الصلاة الصلاة واجبة وهذه صلاة فهي مصداق لشو؟ الصلاة الواجبة صارت شو؟ صغرى في القياس الاستنباطي هناك مجموعة يقول من القواعد الفقهية هي تعبر عن حكم ظاهري وفي نفس الوقت ماذا؟ تشكل صغرى للحكم الشرعي هذا القسم الثاني القسم الرابع ما يكون حكما ظاهريا يتوصل به إلى الحجة على الحكم الشرعي، مو صغران كالقسم السابق، لا، ذاك أصالة الصحة تشكل تجري في الصغريات، هذه لا، قواعد فقهية تعطي حكما ظاهريا وتعتبر حجة على الحكم الشرعي، حجة حجة هي تمام الحجة. يمثل لذلك بماذا؟ بأصالة الطهارة التي تجري في الشبهات الحكمية. انتبه جيدا بس أبين هذا، هذه القضية حتى يتضح الفكرة. مولانا قاعدة الطهارة لها مجريان، مرة تجري في الشبهات الموضوعية وهذا تكليف العام. شو يعني الشبهات الموضوعية؟ يعني الشك في طهارة الأشياء الخارجية التي نعلم حكمها مسبقا، يعني أنا أعلم أن هذه الطاولة حكمها مسبقا ماذا طهارة، لكن أشك بأنه وقعت عليها نجاسة، أصل أصحاب الطهارة مو أصل أصحاب، عفوا أجري الطهارة بغض النظر استصحاب يجب، لكن نحن نتكلم عن أصالة الطهارة. إذا ما عندك يقين سابق تقول كل شيء لك طهارة، تدخل إلى الدار لا تدري هذه الرطوبة نجسة أو طاهرة، ما بحاجة تسأل أحد، لا تسأل أم المؤمنين ولا تسأل أولا ولا شيء، ابن على الطهارة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم خاصة ما في مي. لذلك يقول الفقهاء أن الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية لا تحتاج إلى فحص أصلا، لا تحتاج إلى فحص. إمام الخميني رضوان الله عليه له تعبير عجيب الشكل، يقول لو واحد دخل إلى غرفة مظلمة ووضع يده على رطوبة احتمل جدا أنها دم، دم دم نجس ينشر، احتمل ما قطع دم ولكن احتمل أنها دم، جاز له أن يمسحها بأي قالع قبل أن يشغل الإضاءة حتى يبني على شو؟ أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية لا تحتاج أصلا إلى فحص، تجريها يجريها العابد، وهي نعمة من الله عز وجل، شكرا لله على هذه النعمة، وإلا لتعقد المؤمنون، شكرا لله على هذه النعمة. لذلك بعض علمائنا كان يقول نحن يجب من أنواع الشكر التي يجب أن نبرزها لله هذه الأصول الترخيصية، هذه الأصول الاستصحاب وأصالة البراءة وأصالة الطهارة وأصالة الحلية، هي يجب أن نشكر الله عليها لأنها ترفع الأغلال عن المؤمنين. وعندنا أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية، هي مو اختصاص العامي، العامي ليس له نصيب في إجرائها. يعني شو الشبهات الحكمية؟ يعني أن تشك في أصل حكم الشيء في الشريعة، أصل حكم الشيء، مثلا لحم الأرنبي حلالا أم حرام، هي شبهة حكمية. رجل عم يقول كل شيء لك حل، ما يستطيع. أو مثلا العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه طاهر أو نجس، العم لا يحق له أن يجري هنا أصالة الطهر، لا يستطيع، هذه الشبهات الحكمية، هذا اختصاص مين؟ مجتهد. وهنا يقولون يشترط في إجرائها من قبل المجتهد الفحص وعدم العثور على دليل على الحكم، يبحث المجتهد بالآيات بالروايات بالإجماعات بالشهرة بما يراه دليل، إن وجد دليل على النجاسة حكم به، وإلا عند ذلك. لذلك في الأصول لما ندرس شو ندرس؟ أن إجراء أصالة البراءة لطهارة من صغريات البراءة مشروطة بماذا؟ الفحص. جيد، إذا عرفت هذا، قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية قاعدة وقاعدة فقهية تبين لي الحكم الشرعي. هذه القاعدة إذا فحصنا عن المشكوك ولم نجد ما يدل على النجاسة تصبح حجة على الحكم بالطهارة أو لا؟ حجة أو مو حجة؟ حجة لدى الفقيه للحكم بالطهارة. هذا قسم يقول السيد الشيخ، القواعد الفقهية التي تعطي حكما ظاهريا وتكون حجة على الحكم الشرعي، إذ بعد الفحص تصبح دليل للفقيه. بماذا يستدل الفقيه؟ يقول مثلا العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثه، ما عندي دليل على النجاسة فأحكم. هذا القسم شو؟ الرابع. أعطيك القسم الخامس الأخير بسرعة حتى نرتاح من هذه الدرس القادم. القسم الخامس القواعد الفقهية الاستنباطية. قواعد فقهية شو؟ استنباطية، وهي القاعدة التي تشكل دليلا على حكم شرعي آخر غير ما هي تبينه. يعني في الواقع يوجد حكمان، حكم قام بنفس القاعدة وبواسطته نستنبط حكما آخر شرعيا. أعطيك مثال، قاعدة الأمر بالغسل إرشاد إلى الحكم بالنجاسة. دائما الشارع لما يأمر بغسل شيء، مثلا يأتي إليه يقول أصاب ثوبي مني، قال اغسله. أصاب ثوبي خمر، قال اغسله. هي كتير مهمة مولانا. بحث الفقهاء أن الأمر بالغسل تنزه، من باب التنزه، ونحن لما نغسل ثيابنا من الأوساخ من باب شو؟ مو نجاسة، تنزه، حتى نكون ثيابه حتى تكون ثيابنا نظيفة. فهل الشارع عندما يأمر بالغسل يأمر تنزها أو لا؟ إرشادا إلى نجاسة ما أصاب الثوب. كل الفقهاء كلهم يقولون أن الأمر بالغسل يصل إشارة إلى النجاسة، إرشاد إلى النجاسة، ولا يمكن حمله على التنزه بقرينة، ولو هناك إطلاق، بس بقرينة أنه مشرع، والمشرع يبين أغراضه شرعية مو القضايا العرفية. فبقرينة كونه مشرع ماذا؟ يرشد أمره إلى ماذا؟ إلى أن هذا الجسم الذي أصاب ثوبي نجس. طب بالله عليك، هذه القاعدة ماذا يستفاد منها؟ أليس الدليل استنباط على النجاسة، استنباط للحكم بالنجاسة؟ هي القاعدة ماذا تأمر؟ تأمر بحكم وجوب الغسل، لكن نستنبط من وجوب الغسل ماذا؟ نجاسة ما أصابته. فهذه قاعدة شو؟ استنباطية، تكشف عن حكم وبه نستنبط حكمنا. هذه هي القواعد الفقهية بنظر السير الصحيح. أما ما هو موقفنا تجاه هذا التقسيم فهذا يأتي في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.